الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في كتاب عبادة ابن الصامت. خاتمة. هذه سيرة شذية عبقة تفوح بالأريج المعطار لرجل من رجالات الإسلام العظام تربوا في مهاد النبوة وانطلقوا يفتحون الدنيا شرقا وغربا بعقلهم وذكائهم وسلوكهم الحميد وعزيمتهم القعساء وإيمانهم الصلب الذي لا يتزعزع. لقد لمسنا من دراسة حياة عبادة بن الصامت معاني جمة تصلح للتأسي والاقتداء لأبناء الجيل المسلم في كل زمان ومكان. فمنذ أن شرح الله صدره للإسلام أصبح في رباط دائم واستعداد مضطرد للعمل البناء والعطاء والخير، فأصلح نفسه وأناب لربه وخشعت جوارحه لخالقه وكان من أوائل المسلمين الصالحين. كان مهيبا في طلعته، زعيما في قومه، جريئا في الحق، لا يهاب أحدا، عفيف النفس، جوادا، متحليا بأكمل الخصال، ومن أهمها إيثار غيره. شهد أحداث الإسلام الكبرى وخاض كل المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع جهاده في الشام ومصر في عهد الخلفاء الراشدين، وسجل بقيادته انتصار الفتح لكثير من البلاد بسبب تضحيته وفدائه وحكمته. وقد شهد بيعات ثلاث مع النبي صلى الله عليه وسلم: بيعة العقبة الأولى والثانية في السنة 12 والثالثة عشرة من البعثة، وبيعة الرضوان وهي بيعة تمت تحت الشجرة بالحديبية عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى قريش سفيرا في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. فأشيع أن قريشا قتلت عثمان، فدعا الصحابة إلى البيعة ومنهم عبادة، فبايعوه على ألا يفروا. وكان لهذه البيعات تأثير عميق في تكوين شخصية عبادة وتوجيه سلوكه ومتابعة مسيرة الشرف والبذل والجهاد الحق. تدلى إيمانه الراسخ في مشهد مقارنته مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة، إذ تبرأ من حلف يهود بني قينقاع لحربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي رأس النفاق على حلفهم وموالاتهم. شهد الله تعالى لعبادة بالإيمان في مناسبتين: بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبعد تخليه عن اليهود وبراءته من حلف بني قينقاع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أنكر على معاوية أمورا عديدة، كما أنكر على كل متقاعس أو متناسي تطبيق أحكام شريعة الله التي تطالب المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويذكر التاريخ الإسلامي لعبادة نقيب القوافل من الأنصار نشره الإسلام في ربوع المدينة وتمهيده لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كما يذكر له جهاده الدائم لتثبيت صرح الدعوة الإسلامية وتحطيم عدوان المعتدين وحماية نشر العقيدة. ويعرف له التاريخ جمعه القرآن وروايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه بنشر العلم والفقه في المدينة والشام، وضرب المثل الأعلى بعدالة ونزاهة من قضاة الإسلام في فلسطين. وبكلمة موجزة جمع عبادة بين تاجين: تاج الكفاح الحربي وتاج العلم والمعرفة، فهو قائد فاتح معدود بألف رجل، ونقيب أمين، ومفسر واع، وقاض عادل، ومحدث صادق، وفقيه مجتهد. وسبب كل ذاك إيمانه العميق وشجاعته الشخصية وإقدامه النادر، رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه. وهل بعد رضا الله عنه رضا؟ قرآنا متلوا إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أجل، أحبك يا عبادة حبين بل ثلاثا: حب الإسلام، وحب الصحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم، وحب الجهاد في سبيل الله تعالى. فهل حبي لك يحشرني معك؟ المؤلف أبو عبادة الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي. وإلى هنا انتهى كتاب عبادة بن الصامت، صحابي كبير وفاتح مجاهد، قرأه عليكم محمد عبد العاطي. وفيما يلي نقرأ لكم هذه المادة الإضافية بعنوان: حاجة العالم إلى مجتمع إسلامي مثالي أفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يشرفني ويسعدني أكثر مما يسرني أن أتحدث إلى هذه المجموعة الطيبة، إلى هذه المجموعة المختارة والصفوة من العلماء والمشايخ والموجهين للمسلمين والقادة الدينيين. إنها كذلك مسؤولية كبيرة ضخمة ينوء الأقوياء بحملها، فإن الحديث إلى هذه المجموعة المختارة التي هي موضع ثقة المسلمين وموضع حب المسلمين، المجموعة التي تلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية على منابر المساجد وفي المناسبات الأخرى، لهو بمثابة الحديث إلى آلاف من المسلمين. إن الإنسان إذا خير بين أن يتحدث إلى الجماهير الحاشدة مباشرة أو على إذاعة من الإذاعات لفضل أن يتحدث على الإذاعة، لأن الإذاعة تبلغ صوته وتبلغ رسالته إلى آلاف من المستمعين، بل إلى الملايين في بعض الأحيان. فحديثي إلى هذه المجموعة الموقرة في الحقيقة حديث على الإذاعة، ولكنها ليست إذاعة صناعية وليست إذاعة حكومية، وإنما هي إذاعة دعوية وتوجيهية وقيادية وروحية. إني أحار في نفس الوقت بماذا أتحدث إليكم، وأنتم والحمد لله ممن يستفاد منهم ويتتلمذ عليهم. وسيدور حديثي حول حاجة اليوم الكبرى في ضوء دراستي وفي ضوء سياحاتي ودولاتي، ليس في المنطقة الشرقية الإسلامية فقط، بل في المنطقة الغربية والمركز الحضاري والمركز القيادي في العالم، كأمريكا وأوروبا وكالشرق غير الإسلامي، كشبه القارة الهندية وما جاورها من البلاد. إن الحالة الكبرى اليوم أيها السادة هي وجود مجتمع مثالي نموذجي يرضاه الله تبارك وتعالى، ويكون في صالح الإنسانية، ويكون نموذجا بل مرآة للتعاليم الإسلامية في العقائد أولا، ثم في الأخلاق والمعاملات وشعب الحياة. هذا المجتمع مفقود، لا أقول معدوم، وإني أعيد نفسي أن أقول هذه الكلمة، ولكنه مجتمع مطلوب في الواقع ومجتمع محتاج إليه. إنه لا يغير وضع العالم في هذا الوقت شيء مثلما يغير وجود هذا المجتمع المثالي الإسلامي. إن الإسلام ما شق طريقه إلى الأمام كما تعرفونه جميعا، ولا أقول إني أزيد في معلوماتكم، إن الإسلام ما شق طريقه إلى الأمام وما فتح الله له هذه الفتوح العظيمة التي لا تزال موضع دهشة المؤرخين والمتبصرين والناقدين، ولم يستطع الإسلام أن ينشئ نمطا جديدا من الحياة وأن يجلب الشعوب والأمم والعقول والقلوب والنفوس والأرواح في كم وكيف ليس لهما مثال في التاريخ الإنساني. لم يستطع الإسلام أن ينجز أو يحقق هذا المطلوب وأن يصل إلى ما وصل إليه في الماضي، ولا تزال له آثار باقية ليس بتعاليمه وتوجيهاته فحسب ولا بمبادئه ومسوله، بل المجتمع الحي الذي يسعى على القدم ويتكلم باللسان ويعمل باليد ويشعر بوجوده في الحياة في الخارج. لقد كان هذا المجتمع مفقودا، بل كان معدوما منذ قرون، بل منذ آلاف من السنين. وكانت التعاليم الخلقية في الصحف السماوية إذا كانت هذه الصحف السماوية على أصلها، وإلا ضاع منها الكثير وحرف منها الكثير. ولكن لم يكن يوجد مجتمع يتنفس فيه الإنسان ويشم فيه رائحة الإيمان ويشعر بالنفس الإيماني والشعور الإيماني، وتملأ جوارحه وتغمر قلوبهم نفحات ربانية، نفحات روحانية، يشعر في ذلك بالسعادة الحقيقية، ويشعر بأنه انتقل من الجحيم إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن العذاب إلى النعيم. هذا المجتمع الذي أوجده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مركزه الأول في المدينة المنورة، ثم امتد هذا المجتمع حتى تخطى الحدود وبلغ إلى أقصى الأرض. هذا المجتمع هو الذي جلب القلوب والنفوس إليه، وكان أكبر برهان، وإن ألف برهان في جانب وألف دلائل عقلية في جانب، ووجود هذا المجتمع ووجود هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يمثلون هذا المجتمع كان كافيا. كان الإنسان إذا دخل في هذا المجتمع انجذب إلى هذا المجتمع بقلبه وقالبه وعشق هذا المجتمع، وما أحب أن يفارق هذا المجتمع وأراد أن يعيش فيه ويموت فيه. يروى عن سيدنا الإمام ابن شهاب الزهري، وهو من كبار التابعين وممن عليه الاعتماد في رواية الحديث، يقول: لما كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس وكلم الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، وذلك في فترة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة سنتان، لأنه قد سمح لهم وتيسر لهم لقاء أقاربهم وقضاء بعض الوقت معهم ورؤيتهم عن كثب وقضاء النهار معهم، فرأوا أنهم نمط آخر من الإنسانية ونموذج آخر، لا يكذبون ولا يسبون ولا يغضبون غضبا مفرطا، ويؤثرون على أنفسهم وأبنائهم ولو كان بهم خصاصة، ويذكرون الله قياما وقعودا، ويحتسبون في كل عمل، لا يعملون عملا إلا بإيمان واحتساب، كأن بيوتهم قطعة من الجنة، قطعة من جنة الفردوس، لا جدال فيه ولا سباب فيه ولا غيبة فيه ولا حسد فيه ولا مراء فيه. فكانوا يسلمون، يأتي الواحد إلى خاله ويأتي الثاني إلى عمه، يأتي الواحد إلى ابن أخته وإلى ابن عمه كما جرت العادة، لأنه قد أزيلت تلك السدود التي كانت بين أبناء قريش، بين الكفار من قريش وبين المسلمين، وأمنوا على نفوسهم وأرواحهم، وجاءوا يزورون إخوانهم وأقاربهم، وإذا قضوا معهم أياما كانوا يفكرون، فقد رزقهم الله تعالى سلامة الفكر. إنهم استعرضوا الوضع فقالوا: نحن من نسل واحد، من ذرية واحدة، نحن بنو عدنان، نحن بنو قريش، ثم لغتنا واحدة، يتكلمون بالعربية ونحن نتكلم بالعربية، ثم إن غذاءهم واحد، يأكلون ما نأكل وناكل ما يأكلون، ثم إن لباسنا واحد، لأن العرب كانوا يلبسون لباسا واحدا وزيا واحدا. من أين جاء هذا الفرق؟ من أين جاء هذا الفرق الهائل المدهش؟ من أين وقعت هذه الفجوة العميقة بين حياتنا وحياتهم؟ هؤلاء كأنهم ملائكة ونحن بشر، إنهم أسلموا بعد ذلك، وعلى كل حال هم من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون هذا الفرق الهائل فيفكرون، لأن الله سبحانه وتعالى رزقهم سلامة الفكر والقدرة على الموازنة والاستعراض الصحيح، فقالوا إنما جاء هذا عن طريق الإسلام، لماذا لا نسلم؟ فأسلم هذا العدد الكبير لأنهم رأوا الإسلام بأعينهم يسعى على قدميه ويتكلم بلسانه ويلمسونه لمسا، لأن القضية ليست قضية فكرية أو قضية مقارنة بين الديانات أو قضية عقلية قياسية، بل أصبحت قضية عينية، قضية مشاهدة. أيها السادة، إننا الآن في حاجة إلى مثل هذا المجتمع، وقد قرأتم في التاريخ أن هرقل إمبراطور الروم مرة سأل أحد رجال قوته أو أحد قادة جيشه فقال: يا فلان، بالله أخبرني، أنا أرسل جيشا بعد جيش وكتيبة إثر كتيبة، هذا الجيش الذي هزم الإيرانيين في الأمس القريب ودمرهم وكسر شوكتهم وتغلغل في بلادهم، كيف يعجز هذا الجيش عن أن يتغلب على جيش المسلمين الذين ما مارسوا الحروب ولم تكن لهم تجارب حربية مثل ما كانت للإيرانيين؟ كانت إيران إمبراطورية راقية من أرقى الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ، إنهم كانوا يعرفون الأساليب الحربية كما نعرف أو أحسن منا، كيف استطعنا أن نهزمهم ولا نستطيع أن نهزم هؤلاء العرب البدو سكان الخيام ورعاة الإبل؟ كيف لا يستطيع هؤلاء القادة المحنكون الذين هزموا إيران بالأمس أن يتغلبوا عليهم؟ صفهم لي. قال: أو تعفيني يا جلالة الملك؟ قال: لا. صفهم لي. قال: إذن تسامحني. فقال له: قل ما شئت. قال: هؤلاء بالليل رهبان وبالنهار فرسان، هم عباد ليل وأحلاس خيل، إذا دخلت في مسجد في الليل لم تستطع أن تسمع صوتهم لدوي ما يقرؤونه من القرآن، لهم دوي كدوي النحل، ولا يأخذون شيئا من دكان إلا إذا أدوا ثمنه، وإذا سرق ابن أميرهم قطعوا يده. فقال: والله إن صدقت فإنهم سيصلون إلى موضع قدمي هاتين. وهكذا كان هذا المجتمع هو حاجة الإنسانية الآن، لقد ارتقت المدنية كما تعرفون، إنها وصلت إلى آخر نقطة، إلى أواجهها، استطاع الإنسان اليوم أن يسبح في الجو، استطاع أن يصل إلى القمر، وكما يقول الدكتور محمد إقبال: إن الذي أسر أشعة الشمس ووصل إلى القمر لم يعد يحسن أن يمشي على الأرض كإنسان. وكما قال عالم هندي لفيلسوف بريطاني، كان هذا البريطاني الإنجليزي يتبجح ويذكر رقي المدنية والفتوح التي حققتها المدنية الغربية والصناعة الغربية، قال: إننا قطعنا رمالا طويلة أو عويصة، وإننا قطعنا في كذا من الساعات في سيارات، ونحن نسير من مكان إلى مكان بالرحلات الجوية بالطائرة في كذا من الوقت، ونحن فعلنا كذا وكذا. فقال هذا العالم الهندي: نعم، إنكم استطعتم أن تطيروا في الجو كالطير، واستطعتم أن تسبحوا في الماء كالسمك، ولكنكم لا تحسنون المشي على الأرض كإنسان. فالمدنية الغربية في الحقيقة متناقضة، إنها وصلت إلى أرقى مدى من الصناعة ومن الفتوح العلمية والاكتشافية، ولكنها أفلست في الإنسانية، أفلست في البشرية. نحن الآن في حالة إلى أن نحاول أن ننشئ مجتمعا نموذجيا مثاليا في بلد من بلاد الإسلام، وإني أقول لكم وأؤكد لكم إنه إذا وجد هذا المجتمع لجاء الجوابون، لجاء التواقون، لا أقول الجوابون، أقول التواقون، لرؤية هذه المدنية من أقاصي الدنيا ليقضوا يوما واحدا في هذا المجتمع. إنهم سائموا الحياة الآلية فعلا، إنهم يملكون العالم بالقوة السياسية والحربية والمالية، ولكنهم قد سائموا هذه المدنية، وإنهم في في شوق إلى أن يجدوا مجتمعا سليما، مجتمعا صالحا، مثاليا، خلوقيا. فإذا سمعوا أن في أي جهة من جهات الشرق الإسلامي في أي مكان من أرض الله وجد هذا المجتمع لجابوا الآفاق وقاموا بالرحلات الطويلة الباهظة لرؤية هذا المجتمع. نحن في أشد الحاجة لننشئ هذا المجتمع، وهذا لا يكون إلا إذا كان عن طريق المنابر في المساجد والتوجيهات التربوية والدروس الدينية، لأن المسلمين الآن لا يزالون على خير ما داموا مرتبطين بالعلماء وبالتوجيه الديني والدروس الدينية، فيجب أن نزيل ذلك التناقض الذي حدث في حياة المسلمين. لقد أصبحت حياة المسلمين وحدات متنافرة، بل في بعض الأحيان متناقضة، وحدة دينية فيها صلاة وصيام، ولكن فساد في المعاملات وضعف في الأخلاق وإخلال بالواجبات والفرائض وهكذا. وإذا كانت هناك بيئة صالحة في ظلال الدين فهناك حياة غير صالحة في البيوتات. الحياة العائلية ليست حياة مثالية دينية، يجب أن تجمع هذه الوحدة كلها فتكون حياة للمسلمين وحدة واحدة لا مقسمة، موزعة من وحدات كثيرة. فيقال إذا أردتم أن تأخذوا صورة مشرقة للإسلام والمسلمين فعليكم بالمساجد، ومن يدخل في المساجد من غير المسلمين. أذكر لكم بهذه المناسبة مثالا من تجربتنا في الهند بلد الأغلبية غير الإسلامية. قمنا في الهند بحركة تسمى حركة رسالة الإنسانية، نخاطب بها المسلمين ونوجهها إلى غير المسلمين أيضا، فندعو إلى الأخلاق الصالحة والحياة الشرعية النزيهة وإلى التسامي عن عبادة المادة والأموال والرشا والخيانات والجنايات، وندعو إلى حياة شريفة نزيهة خلقية. وبذلك أقول للمسلمين تستطيعون أن تتولوا قيادة هذه البلاد، لأن هذه البلاد في سبيل انتحار جماعي وانهيار مفزع. ليس المجتمع الهندي وحده بل كل مجتمع، أقول لكم عن تجربة ومشاهدة، كل مجتمع في العالم يسعى بسرعة إلى الانهيار الجماعي والانتحار الجماعي. أقول لكم إذا كنتم ممثلين للإسلام وللأخلاق الإسلامية وللحياة الإسلامية تستطيعون أن تنقلوا هذه البلاد. ثم الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأنتم بذلك تستطيعون أن يكرمكم الله مرة ثانية بقيادة الإسلام بقيادة البلاد. وقد لفت أنظار المسلمين إلى مواضع الضعف في حياة المسلمين أيضا، مثلا في المعاملات، في الأخلاق، في التجارات، مثلا في الوظائف، في أداء الواجب. وقلت لهم أصلحوا أنفسكم أولا ثم قودوا البلاد ثم تسلموا مسؤولية إنقاذ البلاد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ليس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بيننا الآن، ولكن أمته لا تزال. لا يسوغ أن تنهار بلاد وأن تسقط بلاد وأن تكون فريسة الدمار والانهيار والانتحار مع وجود الأمة الإسلامية فيها. فأنتم مسؤولون أمام الله ومسؤولون في التاريخ كيف انهارت هذه البلاد وكيف غرقت هذه السفينة وأنتم من ركابها. كيف تغرق سفينة وأنتم من ركابها؟ إنكم تستطيعون أن تجدفوا هذه السفينة إلى النجاة ما دمتم على هذه السفينة مع زملائكم الركاب الآخرين، فأنتم تنقذونها. فقودوا البلاد قيادة خلوقية إنسانية، إن الناس ينظرون إليكم نظرة إجلال وتقدير. أما المنافسات السياسية فقط والحروب الطائفية فقط والاصطدامات المادية فقط والتكالب على المادة، هذا لا يرفعكم ولا يشرف قدركم ولا يرفع منزلتكم في عيون الآخرين. إذا تجردتم عن الأنانية والشهوانية وعبادة المادة، وإذا رأيتم للإنسان الطريق الصحيح، هنالك يكرمكم أهل البلاد وينظرون إليكم كالمنقذين. نكتفي بهذا القدر من هذه المادة الإضافية لأبي الحسن علي الحسن الندوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.